تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا التكريم من الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعتقاضا ولم يكن مجاملة لهذه الأمة، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يكن تكريم الله للأمة اعتباطا، وإنما هو تكريم لأمة استقامت على منهج الله وسارت على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأمة انتقلت من عالم الوثنية بكل ما فيه من شرك إلى عالم التوحيد بكل ما فيه من نور. عبر واحد من هؤلاء إنه جعفر بن أبي طالب، عبر عن هذه النقلة الفذة الفريدة حين وقف يوما بين هذه النجاشي في أرض الحبشة. وقف جعفر هنالك ليشق للإسلام نهرا للحياة في أرض المغفرة، وليضيء للإسلام نورا في أرض المظلمة بين أحجار صلدة عاتية، حين وقف ليبين عظمة هذا الدين الذي حول هذه الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فقال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ما ظهر منها ما بطن، كنا على ذلك. فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. انظروا إلى شروط خيرية هذه الأمة. فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن أكل مال اليتيم وشهادة السوء وقذف المحصنات. فعدا علينا قومنا فآذونا وفتنونا في ديننا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا الله ألا نظلم عندك. سفير يتحدث باسم الإسلام، وأرجو من شبابنا أن يعي هذه اللغة، لأنني أدين لله بأنه لا يجوز إطلاقا في هذه المرحلة أن نتحدث بلغة الساسة القديمة، أن نتحدث بلغة الإتيكيت الفكري أو بما يعرف بدبلوماسية الحوار، وإنما يجب علينا الآن ألا نميع الحق، وإنما يجب علينا أن نظهر الحق بحق بلا عنترية جوفاء، وإنما بحكمة بالغة ورحمة رقراقة وكلمة مهذبة مؤدبة، لأننا نريد أن نسمع الناس في مصرنا الحبيبة بل في الأرض كلها، نريد أن نسمعهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عنترية جوفاء أو كلمات ردانة كالطبل الأشوك ولا خير فيها. إنها لغة سفراء الإسلام في عصر النبوة. لم يكن تكريم الله للأمة اعتباطا، وإنما كان تكريم الله للأمة لأنها انتقلت نقلة فريدة. كلما وقفت مع هذه الأمة في عهد النبوة كاد ورب الكعبة أن يطيش عقلي، لأنه لا يمكن أن يقع ما وقع في أرض الواقع وفي دنيا البشر، بل هذا لا يحدث إلا في جنة رب البشر. حينما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب وإخاء ووفاء انتسجت فيه الأرواح والقلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي وأن تتلاحم فيه الأبدان، حتى عبر عن هذا الإخاء والحب في الله عبد الرحمن بن عوف حين قال: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا وعندي امرأتان، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وانظر إلى زوجتي إلى أعجبهما منهما لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوء. وقد يتألم كثير من شبابنا الآن ويقول: أين سعد بن الربيع؟ أين سعد بن الربيع؟ أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب: وأين من يتعفف الآن عفة عبد الرحمن بن عوف؟ لقد وجد سعد بن الربيع في زمن عبد الرحمن بن عوف، ووجد عبد الرحمن بن عوف في زمن سعد بن الربيع، وكل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فلكم أن تتصوروا أيها الأكارم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس، وإذا كان المنهج في العادة يترك خاتمه وطابعه على من يتتلمذون عليه، فلكم أن تتصوروا كيف يكون الخاتم وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه الجيل القرآني الفريد القرآن والسنة، القرآن والسنة. هذا تكريم الله للأمة. يا شباب الصحوة، إن الله تعالى خلق الكون وأودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو مقومات المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد، وقائد الميدان سيدنا رسول الله. ولما تكلم بعض الصحابة وقالوا: كيف نهزم اليوم وقائدنا رسول الله؟ نزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا ينبغي أن نعلق تقصيرنا وسلبيتنا وأخطاءنا على غيرنا، وإنما يجب أن يفتش كل واحد منا عن خطأ نفسه وعن تقصيره في حق ربه وفي حق دينه. فلن تنال شرف الانتساب إلى هذا الدين إلا بالبذل والعطاء والتضحية، إلا إذا رفعت للحق راية. فكثير من أصحاب الأغلبية الصامتة يريدون أن يروا للحق راية مرفوعة لينضوي تحت لوائها كثير ممن يحنون إلى الخير من أبناء الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان. فكن أنت صاحب هذه الراية المرفوعة، لا تكن سلبيا وإنما كن إيجابيا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قد يرد علي شبابنا الآن في هذا الجمع المبارك ويقول كثير منهم لي الآن: اتق الله يا شيخ محمد، أين خيرية الأمة التي تتحدث عنها الليلة؟ يا رجل، أنت تزعم أنك فقيه بالواقع وتدعي أنك تعرف الواقع وتحدثنا الآن عن خيرية الأمة؟ أين الخيرية في أمة ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم؟ أين الخيرية في أمة أصبحت الآن قصعة مستباعة لأحقر وأذل أمم الأرض؟ أين الخيرية في أمة أين الخيرية في أمة ترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكمها قوانين الغرب العلمانية وتدور بها الدوامات السياسية؟ فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. أين الخيرية في أمة تتأرشح الآن في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه؟ وقد كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. أين الخيرية في أمة تتسول؟ خلي بالكم يا شباب، تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مضيئة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. أين الخيرية يا الشيخ؟ شباب الصحوة، أنا لا أوافقكم على هذا الطرح، ولا أقبل منكم أبدا أن تجرحوا أمة حبيبي محمد. أنا متعصب للأمة، نعم أعلنها بأعلى صوت، أنا متعصب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأصرخ بأعلى صوتي مع ما ذكرت على ألسنتكم الآن أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة هي أشرف وأطهر وأزكى من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأمة الوحيدة المتبقية على وجه الأرض التي تحقق مراد الله من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتريدون يا شباب الأمة أن تسووا بين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وبين هذا العبد الموحد الذي يسجد لربه خاضعا يقول سبحان ربي الأعلى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال جل وعلا والذين كفروا، لا تغتروا يا شباب الصحوة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لكن أنا أوافقكم أن تطرحوا علي هذا السؤال، ما السبيل إذن؟ وأرجو أن تركزوا معي، ما السبيل إذن لعودة الأمة؟ ما المخرج؟ ما المخرج؟ تعرف على دورك أنت، فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا، وقد هيأ الله الآن لك السبل لتخدم دينه بلا خوف، بلا خوف. ما السبيل؟ انتبه معي في نقاط محددة حتى لا أطيل، وأنا أعلم أنكم تجلسون من صلاة العشاء. انتبهوا أيها الأفاضل، الخطوة الأولى من الخطوات العملية على طريق بعث الأمة وإعادتها وإخراجها من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، الخطوة الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار التي انتشرت الآن بكثرة ورفعها كثير من أنصار الباطل وأحدثوا حول هذه اللافتات ضجيجا للي أعناق الناس إليهم ليا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. قال جل وعلا: ومن يكفر فمن يكفر ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لاحظ أن الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. يا شباب، إياكم أن تظنوا أن قضيتنا الآن قضية سياسية، لا، بل ستظل قضيتنا كانت وستبقى وستظل قضيتنا الأولى قضية التوحيد، قضية العقيدة، قضية الإيمان. فقضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. أرجو ألا ننشغل في أي مرحلة من مراحل البناء لأمتنا وبلدنا عن قضيتنا الأولى، بل عن القضية الأولى لكل رسالة، وعن الصيحة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا يجوز لعاقل قط يسير على درب الرسل والأنبياء أن يحيد عن هذا الطريق وعن هذا المنهج. اسمع مني، فالمنهج توقيفي، ليس من حق داعية أو من حق عالم مهما على كعبه وكان قدره أن يحيد عن هذا المنهج في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي أولويات الدعوة إلى الله. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. هذا هو فقه الأولويات. لا ينبغي أن تشغلنا السياسة عن قضيتنا الأولى وهي قضية العقيدة وقضية التوحيد وقضية الإيمان. الإيمان بأركانه، الإيمان بحلاوته، الإيمان بطعمه، الإيمان بنوره. والله لا عزة لنا ولا كرامة ولا فلاح لنا ولا نجاة إلا إذا حققنا الإيمان وقضية التوحيد وحققنا مراد الله عز وجل من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الآن كما كنت أقول لإخوانكم في درس المغرب، نرى الآن تلبيسا للحق بالباطل لم أشهد له مثيلا في زمن كهذا الزمن، كزمن الإنترنت والفضائيات، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن إسقاط لافتات الضرار، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثانيا، تحقيق الإيمان. ثالثا، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. فأنا أرى أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. رابعا، العمل. العمل، والقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلب. ألا تتفق معي أيها الحبيب اللبيب أن مصر الآن قد تكلم أهلها طيلة الأشهر الماضية كلاما يكفي لألف عام قادمة؟ ألم يحن وقت العمل والبناء؟ ألم يحن وقت توقف الجدال والمراء؟ ألم يحن وقت إسقاط وإيقاف ثقافة الضجيج التي يتولاها الإعلام؟ ألم يحن وقت العمل؟ مصر الآن أصيبت بشلل في جل مناحي الحياة بسبب الاعتصامات والاحتجاجات. أنا لا أقلل من قدر حقوق من ينادون الآن بحقوقهم، لكن هل يعقل شرعا وعقلا أن نطالب بإصلاح فساد امتد أكثر من 60 عاما أو 30 عاما؟ هل يجوز عقلا وشرعا أن نصلح هذا الفساد في 30 شهرا. التدرج سنة كونية، وهذا أمر لا يعقل ولا دليل له في شرع الله جل وعلا. ينبغي أن نهدأ لنبدأ العمل، ينبغي أن نهدأ لنبدأ البناء. لما هذا التشكيك؟ نشكك في الجيش، ونشكك في القضاء، ونشكك في كل مؤسسات الدولة من أجل أن تتوقف حركة البلد تماما وأن تصاب بحالة من الشلل الكلي. ينبغي أن نعمل. واسمحوا لي أن أختم بهذه الخطوة الخطيرة والمهمة، ألا وهي نبذ الفرقة وتوحيد الصف. أسألكم بالله أن تسقطوا تماما من قاموسكم سلفية الأسكندرية، سلفية القاهرة، سلفية المنصورة، سلفية كفر الشيخ. أسقطوا هذا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلننصر المنهج الحق، وليكن ولاؤنا وبراؤنا على الكتاب والسنة والإجماع، وليبقى الخلاف بيننا في كثير من المسائل الاجتهاد، بل وحتى في بعض المسائل التي تبحث في أبواب الاعتقاد ولكنها ليست من أمهات مسائل العقيدة. هل رأى النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة، وهي مسألة تبحث في باب الاعتقاد. قالت عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأقر ابن عباس أن رسول الله رأى ربه، وقال أبو ذر رأى نورا، وكل واحد من هؤلاء له أتباع. لا حرج، هل يعذب الإنسان في قبر؟ يعذب البدن أن تعذب الروح؟ أن يعذب البدن مع الروح؟ هذه مسألة تبحث في باب الاعتقاد، لا تبحث في باب الفقه. ومع ذلك اختلف الصحابة واختلف العلماء في هذه المسألة، وذكر هذا الخلاف بطول شيخ الإسلام ابن تيمية. ما الذي يوزن يوم القيامة في الميزان؟ هل يوزن العامل أم توزن الأعمال أم توزن الصحف أم يوزن العامل بأعماله بصحفه؟ خلاف اختلف العلماء في المسألة على 4 أقوال. ما الحرج؟ يقول شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أهل الباطل اجتمعوا يا شباب، ولا زال أهل الحق مختلفين. أقولها لله، الأمر لا يحتمل المجاملة، اسمع مني لله. إما أن نكون وإما أن لا نكون، إما أن يلتقي أهل الحق على الثوابت، على الأصول، على الأركان، على الكليات لنكون، وإما ستخطف بلدنا وستعلن الحرب على ديننا وسنرى ما لم نكن نتخيله وما لم نعشه في المرحلة الماضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب: من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. وقال أيضا: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. لابد من العصمة بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أخي اختلف معي لا حرج، لكن انظر إلى المفسدة الكبرى والأكبر التي ستترتب على التشرذم، على التنازع، على التهاوش. التقى أهل الباطل على باطلهم مع اختلاف أيديولوجياتهم وعقائدهم، ولم يلتقي أهل الحق على ثوابتهم وأركانهم وأصولهم وكلياتهم إلى الآن. ولازلنا نرفع بعض الخلافات في بعض مسائل الأحكام أو في بعض الاجتهادات الفردية ونعقد عليها الولاء والبراء، وهذا لا يجوز أبداً أبداً أن يقع فيه أصحاب المنهج السلفي الحق، منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أنا أقولها لله، وأنا عهدت ربي في هذه المرحلة وفي كل مرحلة ألا أتحدث بدبلوماسية الحوار أو بما يسمى بالإتيكيت الفكري، وإنما أقولها كلمات خالصة واضحة أرضي بها ربي جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، لو لم يلتقي الآن أصحاب الحق من الإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم على الثوابت والأركان والأصول، وليبقى الخلاف بيننا في كثير من مسائل الفروع والأحكام، والله الذي لا إله غيره لا يعلم أحد العواقب إلا الله. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، ولا تجاملني إن كنت شيخا. أنا أقول لك لا تجاملني على حساب الحق إن كنت شيخا، بل قل الحق بحق وأدب ورحمة ومد يدك إلى إخوانك. يا فلان مدرسة كذا، ما هذا؟ ما هذا الداء العضال؟ ألم نقرأ قول الكبير المتعال ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا؟ والله سنفشل، والله سنفشل إلا نتقي على الثوابت والأصول والأركان والكليات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب. الكلام ده مش لينا، الآيات دي ليست لنا. ألم نحفظ جميعا هذه الآيات ونقرأ هذه الآيات؟ إن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. أختم بهذا الموقف المتجرد الذي نحتاج إليه جميعا، قادة وعلماء ومتعلمين ونساء. لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عزل أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة. اسمع، بيقول له إيه؟ بيقول له من عبد الله أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالدا إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب والقيادة ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر. وتنازل أبو عبيدة أمين الأمة عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا لخالد بن الوليد بعد أن كان بالأمس قائدا مطاعا، ويرسل خالد بن الوليد رسالة هو الآخر لأخيه الأمين ليقول له من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام قيام على جندها والتولي لأمرها وشأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد. ويموت الصديق ويتولى الخلافة عمر الفاروق، وعمر له رؤية أعلنها بمنتهى الوضوح، لا أمير على أبي عبيدة فيعزل عمر أبا عبيدة خالد بن الوليد ليولي أبا عبيدة القيادة من جديد، فيتنازل خالد سيف الله المسلول عن القيادة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا فاتحا بطلا منتصرا لم يهزم في معركة واحدة قط. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هي دي مش في سبيل قومية، مش في سبيل زعامة، مش في سبيل حزب، مش في سبيل جماعة، مش في سبيل هوى، مش في سبيل دنيا، مش في سبيل كرسي، مش في سبيل منصب. لا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. أيها الأحبة، كلمات والله ما أعددتها، لكن يعز علي بلدنا الحبيب أن تشل حركتها، وأن يخرج علينا كل أسبوع مجموعة تريد أن تختزل مصر القامة والقيمة في أجندتها الداخلية أو الخارجية. هذا عيب لا يليق أن تختزل مصر القامة، لا يليق أن تختزل مصر القيمة في قلة، في حركة أو حركتين تريد أن تفرض أجندتها الداخلية أو حتى الخارجية على مصر كلها، على شعب مصر الأبي الذكي. وأنا أقول الجميع، شعب مصر شعب عبقري، والله لا يستطيع أحد أن يضحك عليه. واسمحوا لي أن أختم لقائي مع حضراتكم بهذه الكلمات، أنا أقول شعب مصر يشبه بذور الزهور، شعب مصر يشبه بذور الزهور. بذور الزهور تدفن في الأرض ويوضع التراب عليها، لكنها لا تستسلم، بل تقاوم وتشاهد وتشق الطين والتراب لتراها بعد أيام وقد خرجت بشذا عبيرها الذكي الجميل الأخاد، وبلونها وطيفها الذي يلفت الأنظار. فشعب مصر قد يمرض والأمة قد تمرض وقد تنام، لكنها لا تموت ولن تموت. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز الميرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تلفق من سيحبس نوره، أين يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا شهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمطا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشغل قدور الظهور جزاه خيرا شيخنا الكريم على هذه الكلمه المادعه النافعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على لسانه وان يتم عليه العافيه وان يجعل قدوره في ميزان حسناته. وقد وضع خمسة معالي في الطريق، اولها ابساط الارتكاب الضرار، وثانيها تحقيق الإيمان، وثالثها تصحيح الأخلاق، ورابعها العمل، وخامسها نبذ القربة وتوحيد الصدق. فجزاه الله خيرا. والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ أحمد زين.
الحمد لله الذي رضي عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الذنب وأطاف عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة وحجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده عبده وابن عبده وابن امته، ومن لا غنى به طرفه عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنه والنجاه من النار الا بعفوه ومغفرته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعالمين ومحجه للسالكين وحجه على العباد اجمعين، وقد ترك امته على الواضحه الغراء والمحجه البيضاء، وسلك اصحابه واتباعه على اثره الى جنات النعيم، وعدل الغالبون عن هديه الى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وان الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا اليه وسلم تسليما. ثم اما بعد عباد الله، فمرحبا بهذا الجمع الطيب وهذه الوجوه الصغر وهذا الحفل الحافل. نسأل الله عز وجل أن يزيد الإسلام عزا، ونسأله عز وجل أن يتم نعمته على هذه الأمة بتحكيم شريعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يحكموا شرعا، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال ألا له الخلق والأمر، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن أعداء الشريعة ولكن الذين قد صدعوا رؤوسنا في وسائل الإعلام بهذا الضجيج المتواصل يعارضون هذه الآيات بلسان حالهم ومقالهم، يلمحون بل ويصرحون احيانا، فالله عز وجل يقول الا له الخلق والامر، وهم يقولون له الخلق وليس له الامر، والله عز وجل يقول من احسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهم يقولون بان القوانين المستورده والقوانين الارضيه هي احسن من حكم الله. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله عز وجل رضي بالإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولكن هؤلاء العلمانيون والليبراليون لا يرضون بالإسلام دينا، لا يرضون بالإسلام دينا، وهم مع هذه العقائد الباطلة ومع عدم رضاهم بشرع الله عز وجل ومع محاولته لإطفاء نور الله عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هم مع ذلك يظنون أنهم لا يزالون في دائرة الإسلام وأن ما يقولونه لا يقدح في دينهم ولا يقدح في إيمانهم. والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيسمي الله عز وجل ادعاءهم بالإيمان زعما لأنهم لا يرضون بشرع الله ولا يرضون بحكم الله عز وجل. ويقسم الله عز وجل هم صادقون: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء عباد الله لو أشرقت عليهم شمس الشريعة لا يستطيعوا أن يتحركوا. خفافيش أعمالها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم لا يعيشون إلا في الظلام. هم يوجهون السهام للإسلام وللدعاة إلى الله عز وجل ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. شعب مصر ليس شعبا علمانيا وليس شعبا ليبراليا وليس صوفيا وليس شيعيا. شعب مصر عباد الله هو شعب مسلم سني على عقيدة أهل السنة والجماعة يحب الصحابة رضي الله عنهم ويترضى عنهم. هذا الشعب عباد الله لا تموج عليها هذه الشائعات وهذه الطنطنات لا تموج عليها هذه الأشياء. ثم الذين يدعون هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية ليست كما يظن بعض الناس فهما خاصا للإسلام ولكن الدعوة السلفية هي المحافظة على الإسلام على العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأوجب الله عز وجل على الأمة جميعا أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. فالسلف منهم الذين يعتقدون معتقد السلف وهم الذين يفهمون فهم السلف للكتاب والسنة. فإن قال قائل: لماذا اسم السلفيين؟ ألا يكفي اسم الإسلام؟ نقول: كان هذا يكفي قبل أن تفترق الأمة فرقا كما قيل للإمام أحمد: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ فقال الإمام: كان هذا يسع من قبلنا أي قبل أن تظهر مقالة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن كان يكفي المسلم اسم الإسلام ولكن كان يكفي المسلم أن يقول بأن القرآن كلام الله. ولكن لما ظهرت هذه البدعة القبيحة وقالوا بخلق القرآن وجب على المسلم الذي يعتقد اعتقاد السلف أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فكان اسم الإسلام نسع قبل أن تفترق الأمة فرقا. فالدعوة السلفية ليست للدعوة المبتدعة والذي أنشأ الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. هؤلاء المجددون نفضوا التراب عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول لهؤلاء العلمانيين والليبراليين: كيف تدخل الأمة مرة ثانية في العلمانيين والليبراليين والذي حدث منذ أكثر من 100 سنة من العلمانيين والليبراليين؟ فأسرة محمد علي كانت أسرة علمانية. ثم هؤلاء الطواغيت الذين حكمون الواحد تلو الآخر وتخلصنا من أجلهم فلا يمكن للأمة أن تدخل مرة ثانية في هذا النفق المظلم، لا يمكن أن تدخل الأمة في أناس لا يتقون الله عز وجل، لا يمكن أن تدخل الأمة يعني في أناس يوظفون نصف الشعب لحراستهم لأنهم ظالمون. فهذا رسول كسرى يبحث عن عمر رضي الله عنه فيراه دائما تحت شجرة قد وضع حذاءه تحت راسه، فقال هذه المقالة الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، نريد حاكما مثل عمر. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه لقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، ثلاث لقاع في جزء واحد من ثيابه. نريد حاكما مثل عمر، نريد حاكما مثل عمر بن عبد العزيز. دخل مسلمة ابن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرض الوفاة، فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر: غيروا قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل إن شاء الله. ثم أتى في اليوم التالي فقال: وجد نفس القميص. فقال: ألم أمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ قالت فاطمة: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. سأل غلام عمر مولاته فاطمة أن تطعمه فأطعمته عدسا، فقال الغلام: كل يوم عدس. فقالت فاطمة: هذا الطعام مولاك أمير المؤمنين، هذا الطعام مولاك أمير المؤمنين. يريد أمثال هؤلاء الذين تربوا على سيرة الخلفاء وسيرة الأولياء وسيرة العلماء، لنثق مرة ثانية في العلمانيين والليبراليين والذين لا يتقون الله عز وجل، والشعب المصري كما قلت شعب مسلم سني على عقيدة من أهل السنة والجماعة، والله عز وجل سوف يتم علينا نصره وسوف يتم علينا نعمته كما بشر الله عز وجل هذه الأمة وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والرفعة والتمكين، وقال: يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا غرر إلا أدخله الله هذا الدين، فعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا يجوز لأي حاكم، وهذا الخطاب لكل حاكم يحكم بلاد المسلمين، يجب عليه أن يحكم بحكم الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. وهذا الخطاب أيضا للمجلس العسكري ولكل من يحكم بلدا من بلاد المسلمين، يجب عليهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل لا يؤيدون، فإنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.